يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
ويقول أيضا أمبروفيوس: الكنيسة سوداء بخطاياها، يقصد أعضاء الكنيسة اللي هم احنا. الكنيسة سوداء بخطاياها كاملة بالنعمة، انها سوداء بالطبع البشري كاملة بالخلاص، سوداء بأتربة الجهاد كاملة عندما تتكلل بحلي النصرة. ومهما يكن من امر فالعبارة دي فيها علاج روحي: انا سوداء وجميلة. الانسان إذا حورب بالبر الذاتي وبالمجد الباطل يتذكر حقيقة أمره: أنا سوداء. وإذا حورب بصغر النفس وباليأس يتذكر قول العروس: سوداء وجميلة. إحنا مقبولين في المسيح، إنما من غيره نحن أعداء مع الله. انما هنا بنبص نلاقي الكلام ما بتكلمش العريس، العروس ما بتكلمش، الكلام ده مش موجه للعريس انما موجه لفئه اخرى: انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم. من يكون بنات اورشليم؟ هم اليهود. انتوا عارفين المسيح له المجد وهو حامل الصليب، وبعض النساء النسوة اليهود كانوا بيبكوا عليه، فبص لهم قال لهم: يا بنات ايه اورشليم، لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن. هنا بنات اورشليم بتشير الى اليهود. وهي توجه او تتوجه بالكلام الى بنات اورشليم اللي احنا فسرناهم على انهم اليهود. لان اليهود كانوا يعيرون الامم، الامم نقصد بهم الوثنيين. كان العالم في زمن المسيح من الناحية الدينية ينقسم الى قسمين: يهود وامم. يهود حبة قد كده، وبقية العالم شعوب العالم من الامم الوثنية. يهود وامم او ختان وغرلة، ده التعبير ده اللي ورد في رسائل معلمنا بولس الرسول. هؤلاء الناس اليهود اللي اقتبلوا الايمان المسيحي في صدر المسيحية او في حياة الرسل انفسهم احدثوا اضطرابا شديدا في داخل الكنيسة، لان ما كانوش قادرين يتصوروا ان الشعوب الاممية او الوثنية انها تقبل المسيح كده على الجاهل. لكن قالوا ان لابد للاممي الوثني اللي عاوز يقبل الإيمان بالمسيح إنه يمر على مرحلة التهود، يتهود أولا أن يصير يهوديا ويلتزم بكل ما في ناموس موسى، وبعد كده يبقى مسيح. وفريق آخر قال إن المسيح هو المسيح الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم، فإحنا مش محتاجين لحاجة، إحنا في اليهودية زي ما هي غاية ما هناك نقبل المسيح الذي تنبأ عنه الأنبياء. وكانت هذه مشكلة كبيرة احنا بنعرفها في التاريخ باسم مشكلة التهود، ان هؤلاء اليهود الذين تنصروا او امنوا بالمسيح كانوا يطالبون من يريد أن يصير مسيحيا من الأمم الوثنية أنه لابد أنه هو يتهود أولا أن يصير يهوديا. وفي الإصحاح 15 من سفر أعمال الرسل نقرأ عن أول مجمع كنسي مسيحي عقدوه الرسل عشان ينظروا في مشكلة التهود. وطبعا كانت النتيجة نتيجة هذا المجمع أن الخلاص بدم المسيح، وأنه لا يلتزم إنسان بهذا التهود. وكتبوا إلى الكنائس أنهم يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنا، فيش حاجة تانية أبدا تلزم الإنسان المسيح. فالأمم الوثنية في نظر اليهود كانوا متهمين بوضاعة أصلهم، أصلهم وضيع. وما نقرأ الإصحاح الأول من الرسالة إلى رومية نشوف حاجات مخزية مما كان هؤلاء الوثنيون خطايا يمارسونه مما يندى له الجبين. فكانوا مش قادرين يتصوروا هؤلاء الأمم. وينسبوا إليهم أن أصلهم وضيع، لأن لم تجري فيهم دماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يكن لهم ناموس كالذي أعطي لموسى، ولم يكن عندهم أنبياء، لا فيش أبدا. وهنا أود أن ألفت النظر إلى المثل اللي ضربه المسيح في إصحاح 15 من إنجيل لوقا عن الإبن الضال. الحاجة اللي الناس كلها فهمها بخصوص هذا المثل انه عن التوبة، هو صحيح عن التوبة والرجوع الى الله، انما ده في حاجة تانية. هم اليهود في اول الاصحاح ابتدوا ان هم يقولوا للتلاميذ ازاي معلمكم بيأكل ويشرب مع العشارين والخطاة. فحينما احس المسيح بذلك وعلموا بالروح بدأ يضرب ثلاث امثلة عن محبته للخطاة. المثل الاول مثل الخروف الضال او التائه، والمثل الثاني مثل الدرهم المفقود، والمثل الثالث وهو اروعها الخاص بالابن الضال. يقول المسيح له المجد في هذا المثل: انسان كان له ابنان. والانسان ده رمز لله الاب. كان له ابنان فقال اصغرهما لابيه: يا ابتي اعطيني القسم الذي يصيبني من الميراث. وبعدين انتوا في اخر المثل اما الابن الضال ده رجع، وبعدين ابن الاكبر جاي من الغيث وسمع طبل وزمر مرضيش يدخل واستدعى الخدم. ايه الحكاية؟ قال لهم قالوا له: اخوك رجع فقبله ابوك سالما. مرضيش يدخل، طلع له الاب بره وبدأ حوار. فغضب ولم يرد ان يدخل، فخرج ابوه يطلب اليه فاجاب وقال لابيه: ها انا اخدمك سنين هذا عددها وقد لم اتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قتل افرح مع اصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. الابنين دول انا قلت لكم ان العالم في زمن المسيح من الناحية الدينية كان منقسم الى قسمين: يهود وامم. اليهود في هذا المثل بيشير اليهم الابن الاكبر، وشبهوا بالابن الاكبر لان معرفتهم لله والوحدانية سابقة لمعرفة الامم الوثنية. الابن الاصغر في المثل ده يشير او رمز للامم الوثنية. فشوفوا الروح، روح الكبرياء والغطرسة والازدراء بالآخرين، مرضيش يدخل، حتى مش عاوز يقول ان اخوي لما جاء ابنك هذا، الله ده اخوك، ما طلعتش الكلمة دي من بقه، لما جاء اخي، لا مش معتبر ان هو اخوي، واكل معيشتك مع الزواني، بينما المسيح في المثل ما قالش انه اكل معيشته مع الزواني، كل اللي قاله انه اسرف ماله بعيش المسرف، او بذر ماله بعيش المسرف، كل اللي قاله، انما ده اتهمه بالزنا الذي اكل معيشتك مع الزواني. وبعدين شوفوا محبة الله، يا ابني انت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. والمهم ان المثل ينتهي والستار يزل والابن الاكبر واقف بره مش عاوز يدخل، وهذا يشير الى عدم ايمان اليهود، لسه واقفين بره، هيجي الوقت اللي هم هيامنوا. فهم نظرتهم لليهود نظرتهم للامم نظرة الزراء، احتقار، اصلهم وضيع، غرقوا في الشرور لغاية شفتهم زي ما بيقولوا، والامم الوثنية معترفة بذلك، انا سوداء، انا سوداء، انا احنا وحشين، لكن جميلة من قبل اتحادي بالرب واتحاده بي. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. هذا الرأي الأخير هو رأي العلامة أوريجينوس، ويدلل على صحة رأيه ببعض أحداث من العهد القديم التي ورد فيها إشارات إلى دعوة الأمم، والأمم هنا بيرمز لها بالسواد ودخولها في الإيمان المسيحي. أول مثل يضربه أوريجينوس، زواج موسى النبي بالمرأة الكوشية، وكوش هي بلاد الحبشة، والأحباش ذوي بشرة سوداء ولون أسود. موسى تزوج بامرأة حبشية، الأمر الذي أثار أخت مريم فتكلمت ضده، لهذا ضربت بالبرس. كلام ده في سفر العدد اصحاح 12 من 1 الى 10. هذه صورة رمزية لاتحاد المسيح بكنيسة الامم، لان موسى كان رمز للمسيح، وهذه المرأة الكوشية او السوداء حبشية كانت رمزا لكنائس الامم، فهي صورة لاتحاد المسيح بكنيسة الأمم الذي أثار اليهود حتى رفضوا الإيمان، زي أخت موسى ما تذمرت إزاي يأخذ واحدة سودة، وصاروا أي اليهود يعيرون الأمم بماضيهم. في مثل ثاني بيورد العلامة أوريجين، المثل الثاني قصة ملكة سبأ، وسبأ دي واقعة في جنوب الجزيرة العربية، يعني حتى من ضمن اليمن حاليا. ذكر المسيح سبأ باسم بلاد التيمن، اما الملكة التيمن ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه، لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا اعظم من سليمان. ها هنا من هو اللي اعظم من سليمان؟ المسيح لهم. وهذه المرأة اللي هي ملكة سبأ حملت رمزا لكنيسة الأمم، الأمم الوثنية. قصة لقاءها بسليمان تجدوها في سفر الملوك الأول الإصحاح العاشر. وزي ما ذكرنا أن المسيح وبخ اليهود بملكة سبأ اللي سماها ملكة التيمن، التي أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، بينما هم لم يعيروه سمعا، ولذلك قال لهم إنها ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه. لقد جاءت ملكة سبأ إلى سليمان وتكلمت معه بكل ما في قلبها، زي ما ذكرت سفر الملوك الأول، وامتحنته بأسئلة وألغاز ظنت أنها بلا إجابة. وسليمان كان رمزا للمسيح من بعض الأوجه، ولذلك فسليمان الحقيقي ربنا يسوع المسيح حل كل ما عثر عليها فهمه، وأعلن لها معرفة الإله الحقيقي، وأوضح لها خلود النفس والديمونة الأخيرة، الأمور التي عجز الفلاسفة أن يوضحوها للأمم بالحق. في سفر الأعمال في الإصحاح الثامن في ذكر للخصي وزير كنداك ملكة الحبشة، وكان راكب في المركبة، كان في زيارة إلى الهيكل في أورشليم، وماسك سفر أشعياء وبيقرا، وروح الرب قال لفيلبس، فيلبس المبشر أحد السبعة الشمامسة، أن يرافق هذه المركبة. وبعدين قال للوزير الحبشي ده، قال له أتفهم ما تقرأ؟ قال له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد؟ فبدأ يبشره بالمسيح، وأصعدوا وأركبوا معه إلى المركبة. وفتح الرب قلب هذا الوزير الحبشي، وحينما مروا على ماء قال له، بينما فيلبس كلمه عن المعمودية والحاجات دي، وسأله إن كان يمكن أن يعتمد، قال إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فنزل من المركبة وعمد فيلبس المبشر الوزير الحبشي، وبعد ذلك اختطفه روح الرب فوجد في أجدود. ولذلك يقال في تاريخ الحبشة ان الرجل الوزير ده هو الذي ادخل الايمان المسيحي، ده غير قصة متى الرسول ادخل الايمان المسيحي الى الحبشة. حين رأت الملكة ملكة سبأ مال سليمان من مجد وعظمة، الكتاب يقول لم يبقى فيها روح بعد من كثر من انبهرت، والكنيسة إذ تكتشف أسرار مسيحها المتألم تزود حبا ولا تطيق البعد عنه، بل تستهي أن تكون معه. ملكة سبأ قدمت لسليمان 120 وزن الذهب، 120 عدد 120 دقيقة نلاقيه فين؟ ده عمر الإنسان بعد الطوفان، عمر الإنسان بعد الطوفان في تكوين 6 × 3، وهي 120 سنة حياة موسى النبي، سفر التثنية 34:7. وإيه بقى المعنى؟ يبقى إيه؟ إن قدمت له 120 وزن من الذهب، وعمر الإنسان 120 سنة بعد الطوفان، بعد ما انتهى غضب الله. والمعنى ان كنيسة الامم ارادت ان تقدم كل عمرها 120 سنة كوزنات ذهبية، والذهب يشير الى الطبيعة السماوية. وقدمت ملكة سبأ ايضا لسليمان اطيابا كثيرة، والاطياب رمز لتقدمة الحب التي يتقبلها المسيح من الخطاة التائبين. شفنا المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي وغيرها، كيف طيبنا جسد المسيح بالطيب الغالي الكثير الثمن. مثل ثالث، داود يقول بروح النبوة يأتي شرفاء من مصر، كوش اللي هي الحبشة تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة. لمزمور 68. هذا المزمور نرى فيه نبوءة عن كنيسة الأمم التي تبسط يديها لله. كوش تسرع بيديها إلى الله، تبسط يديها إلى الله فتصير جميلة، ومن خلالها ينطلق لسان ممالك الأرض بالتسبيح لله. السواد أو هنا المرأة الكوشية أو الحبشية أو الأحباش في سواد لونهم، إنما يرمزوا إلى كنيسة الأمم أو إلى الوثنيين. ويقول صفنيا النبي بروح النبوة: فانتظروني يقول الرب، لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية، ليدعو كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحد. من عبر أنهار كوش، من عبر أنهار الحبشة، المتضرعون إلي متبددية يقدمون تقدمة. صفنيا 3:8-10. إنها نبوءة عن تحول الشعوب الأموية إلى شفاه تسبح، شفاه تسبيح نقية. وتعبر أنهار كوش أي تترك سوادها، سيب كوش السوداء والظلمة التي تعيشها لتعبد الله الحي وتقدم ذبيحة المسيح. وفي الكتاب المقدس أقوال كثيرة تشهد لهذه السوداء الجميلة وتؤكد أنها سوداء كخيام خضار، لكنها جميلة كشقق أو ستائر سليمان في بيت الرب. في ملاحظة أخيرة في الآية دي، هي على الرغم من أن المتكلم يبدو كشخصية واحدة، إلا أنها بتشبه نفسها بخيام قدار، وخيام بعدد كبير بصيغة الجمع، وشقق سليمان بصيغة الجمع، ودي بتشير إلى أن المتكلم مش كنيسة واحدة أممية، إنما كنائس أممية كثيرة. ننتقل إلى الآية التالية: لا تنظرنا إلي لكوني سوداء، لا تنظرنا إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني، بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أمطره. ناطورة يعني حارسة، أمطره يعني أحرسه. انتوا عارفين الناس اللي ترجموا الكتاب المقدس ده الى اللغة العربية ناس شوام، وهذه التعبيرات تعبيرات شامي او لبناني. زي بولس الرسول لما يقول كل ما يباع في الملحمة كلوه غير صاحب الملحمة، يعني دكان الجزار. اما حد يروح لبنان ويلاقي الجزار كاتب يسطا: لا تنظرنا الي لكوني سوداء، لان الشمس قد لوحتني، بنو امي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، اما كرمي فلم امطره. الكلام برضو ما زال صادر من العروس الى بنات اورشليم: لا تنظرنا إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. كان حريا أو خليقا أو جديرا، أو كان من الواجب على اليهود الذين عرفوا الإله الحي أن يكرزوا للأمم لهذا الإله في ظل اليهودية، كان مفروض كده، لكن هم ما عملوش كده، هم قعدوا يعيبوا عليهم ويحتقروهم. ولذلك فقد وبخهم المسيح في الإصحاح 23 من متى: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعوه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعف. يطوف البر والبحر عشان يكسبوا دخيل واحد. الدخيل هو من هو اليهودي، لكن ليس بالمولد اللي دماء إبراهيم ما بتجريش في عروقه، ده بيسموه دخيل، دخيل على اليهودية، يعني ليس يهوديا بالمولد. وكأن الانتساب إلى إبراهيم كان شرف كبير جدا، ولذلك اليهود مرة قالوا المسيح نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. قال لهم لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم. كان خليقا بهؤلاء اليهود المتنصرين أن يسندوا الأمم ويكرزوا لهم بالصليب، إنما هم حبوا يخلوهم يتهودوا، يمروا على مرحلة اليهودية زي ما قلت لكم قبل كده. لكن عوض الكرازة وقفوا يعيرونهم بالسواد وبوضاعة أصلهم وشرورهم السابقة بسبب الوثنية. أما الأمم الوثنية فبكل بساطة قالوا إن سوادهم ده حقيقي، لكن سوادهم لم يجلبوه، هم ما يعني ما لهمش دعوة أنهم سود، ولا يرجع إلى أنهم من طينة غير طينة اليهود، لأن يعني كلهم بينتسبوا إلى أب واحد وهو آدم. العيب مش علينا، العيب ان احنا نزلنا تحت الشمس تلوحتنا. العلامة أوريجينوس لي عبارة لطيفة هنا وهو يتكلم عن العروس ويقول صارت سوداء لانها نزلت تحت الشمس، لكنها حالما بدأت تطلع. هنشوف هنا في سفر النشيد اصحاح 8 اخر الاصحاح الاخير يقول من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها اللي هو المسيح، مستندة عليه طالعة معاه، انما الاول الشمس لوحتها لانها نزلت الى الشمس تحت الشمس. اما حالما بدأت تطلع بقوة حبيبها والاستناد الى ذراعه والتصقت به ولم تسمح بشيء يفصلها عنه حتى صارت بيضاء وجميلة، ان سوادها يتبدد تماما وتضيء بأشعة النور المحيطة بها. هكذا تعتذر كنيسة الامم لبنات اورشليم اي اليهود عن سوادها قائلة لا تحسبنا بنات اورشليم ان السواد الظاهر على وجه طبيعي، لكن لتفهمنا انه قد حدث بسبب تجاهل شمس البر لي، فان شمس البر لم يصوب اشعاته علي مباشرة لانه وجدني غير مستقيمة، انني شعب الامم الذي لم يتطلع الى شمس البر ولا وقفت امام الرب، فانني اذ لم اؤمن في القديم اختارك الله. الامم بيكلموا اليهود، ونلت انت رحمة واهتم بك شمس البر بينما تجاهلني انا ولوحني بسبب عصياني وعدم ايماني. اما الان فانك اصرت غير مؤمنة وعاصية، الامم بيقولوا اليهود، اما الان فانك اصرت غير مؤمنة وعاصية، صار لي رجاء ان يتطلع شمس البر الي انا فاجد رحمة. حوار ديالوج بين العروس التي تمثل كنائس الامم او الشعوب الاممية الوثنية وبين بنات اورشليم اللي هم اليهود. الكلام ده يوضحه كلام معلمنا بولس الرسول في رومية 11 عدد 25-30، يقول ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء. كان الامم في القديم مثقلين بشمس التجارب محرومين من شمس البر، فأعطيت الفرصة لإسرائيل أن يختاروا وينعم عليهم بالرحمة. أما الآن إذ رفض اليهود المسيح شمس البر وسقطوا تحت العصيان وعدم الإيمان، تمتعت كنائس الأمم بالمسيح شمس البر، لقد زال عنها سوادها القديم بإشراق شمس البر عليها، ولم تعد شمس الخطية تقوى عليها كما يقول المرتل في مزمور 121: لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. نكتفي بهذا، المرة الجاية هنكمل الآية دي من أول: بنو أمي غضبوا علي. هنشوف بني أمي دول يطلعوا مين. وجعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنصره. في الآية الثالثة من الإصحاح الأول من سفر النشيد: لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنصره. اتكلمنا عن النصف الأول أو الجزء الأول من هذه الآية: لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. ونفسر أو نتأمل في الجزء الثاني: بني أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنصره. هنا لا تنظرن، النون هنا المخاطب هو بنات أورشليم، الحوار بين العروس وبين بنات أورشليم، بتقول لهم لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. خلصنا من جزء ده: بني أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. وقلنا أن الترجمة ترجمة شامي، أن طبعا في أيدينا مترجمة في لبنان، ففي بعض الألفاظ غير المستعملة عندنا. ناطورة الكروم يعني حارسة الكروم، أما كرمي فلم أنطره فلم أحرسه. ما المقصود بكلمة بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره؟ من هم بنو أمي؟ ده دلوقتي اللي بيتكلم كنيسة الأمم أو الكنيسة الوثنية، عشان نستعيد الفكرة أو الخط الفكري اللي احنا ماشيين فيه. بنات أورشليم قلنا دول كناية عن اليهود، واليهود كانت لهم عصبية خاصة، منهم الذين لهم العهود والاشتراع والمواعيد، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. هم بيفتخروا أن منهم الأنبياء ولهم الأنبياء، ومنهم المسيح المخلص، وأنهم هم شعب الله. تصوروا العالم كله في ذلك الوقت كما سبق أن قلت، باستثناء القلة القليلة جدا من اليهود الذين يعبدون الله الحي الواحد، باستثناء هؤلاء فالعالم كله غارق في ضلال وفي ظلام الوثنية. وبدل ما الحكاية دي هم يتخذوها سبب ان هم تبقى لهم غيرة على توصيل معرفة الإله الواحد لإخوتهم، هم أخذوا هذا الإله الواحد وكان موضع فخارهم وإعزازهم، والناس التانيين يجرى لهم ايه ما يهمهمش. الحقيقة ان الديانة اليهودية كانت ديانة متحوصلة او ديانة متقوقعة على ذاتها، ما كانوش يتصلوا بالاجانب او بغيرهم من الامم، وهناك حكمة في ذلك لئلا تنتقل اليهم ضلالات الوثنية. انما في القرن الاول قبل الميلاد تحول اليهود الى شعب كارز، وحتى حينما كرزوا كانت كرازتهم كرازة متعالية، حتى ان المسيح في الاصحاح 23 من متى يقول: ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون، لانكم تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا، تجيب واحد من الامم الوثنيين الى اليهودي فيصبح دخيل يهودي، ما هوش من نفس ابراهيم، فتوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى تم تجعلونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا. فهم بيفتخروا انهم نفس ابراهيم، وهذا الفخر ايضا اظهروه امام المسيح، قالوا نحن ذرية ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط. ومرة ثانية يقولوا ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم. فهنا الحوار يدور بين كنائس أو كنيسة الأمم، هي كنيسة واحدة إنما ضمنها كنائس، بين كنيسة الأمم وبين اليهود. وكنيسة الأمم أو الشعوب الوثنية المتنصرة، المسيحيين اللي كانوا أصلا من الأمم الوثنيين، بيقول بنو أمي غضبوا علي. وبنو أمي هنا تشير إلى الرسل، إلى الرسل. ليه قال بنو أمي؟ هما الجنس البشري كله بينحدر من أب واحد وأم واحدة، زي ما معلمنا بطرس في سفر الاعمال يقول وصنع من دم واحد كل امه من الناس تسكن على وجه الارض، وحكم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنه. كلهم بينحدروا من اب واحد وام واحده، ولذلك البشر جميعا اخوه. ولذلك ودي نقطه يعني احب برضو ناخد بالنا منها من جهه التامل، هناك اسماء كثيره انتشرت في عصر الرسل، أسماء أو ألقاب أو صفات. فالمسيحيين دعوا مؤمنين ومؤمنات، ودعوا إخوة وأخوات، ودعوا قديسين وقديسات. وكل واحدة من دول بتشير الى علاقة، فكلمة مؤمن ومؤمنة تشير الى العلاقة بين الانسان وبين الله من جهة الايمان، وكلمة اخوة واخوات تشير الى الصلة اللي بين المؤمنين بالمسيح بعضهم وبعضهم اخوة لانهم اعضاء في جسد واحد. وقديسين وقديسات تشير الى الصفة او الى جوهر الحياة المسيحية في ذلك الوقت. كلمة مسيحيين ظهرت متأخرة، تقروا عنها في الإصحاح 11 من سفر الأعمال وعدد 26 حينما دعي المؤمنين في أنطاكيا مسيحيين أولا. فأما بهم إخوة وأخوات، هذا اللقب لم يطلق على المؤمنين من اليهود الذين تنصروا، ولكن على كل العالم الذين سوف يؤمنون بالمسيح. اخوة واخوات، لان كلنا بنحدر من دم واحد ومن اب واحد ومن ام واحدة، ونؤمن باله واحد، فنحن جميعا اخوة. بنو امي غضبوا علي، الرسل اللي هم يبشروني. هنا كنيسة الامم بتتكلم، الامم اللي اصلهم وثنيين وامنوا بالمسيح. بنو امي غضبوا علي، الرسل لما راحوا يبشروا بالمسيح حملوا حملات شعواء على العبادة الوثنية وعلى العادات والتقاليد الوثنية. كانوا يهدمون كل حصون الشر والتعاليم الخاطئة والمعتقدات الخرافية. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، يعني جعلوني حارسة الكروم، والكروم جمع كرم، والكرم أظن ببساطة يشير إلى الكنيسة. أنتم الكرمة، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فنحن أغصان في الكرمة الواحدة الذي هو ربنا يسوع المسيح، جعلوني ناصورة القروم، جعلوني أي كنيسة الأمم المتنصرة، جعلوني حارسة الكرم، كرم الرب، خدمة الرب. أنا كنت الأول في حالة عداوة، ولكن لما آمنت بالمسيح صرت حارسة، جعلوني الرسل استأمنوني وجعلوني حارسة لهذه الخدمة. أما كرمي فلم أنصره، فلم أحرسه. الكرم بتاعي الأولاني التعليل الوثنية الفاسدة بتاع زمان أنا ما عدتش حارسة ليها. ننتقل للآية السابعة، أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة، لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك. أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة، لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك. في بداية هذا السفر احنا شفنا العلاقة بين العروس، وقلنا العروس ترمز اما للنفس البشرية او للكنيسة، العلاقة بين عروس وعريس. وهذا تعبير عن الحب، لان العلاقة اللي بتربط العروس بالعريس علاقة حب. وبعدين انتقلنا الى العلاقة بين العروس وبين الملك، ادخلني الملك الى حجالي. هذا الملك من نوع فريد في المزمور الاول من صلاة الساعة التاسعة، نقول قولوا بين الامم ان الرب قد ملك على خشبة، قولوا بين الامم ان الرب قد ملك على خشبة. والخشبة هنا هي خشبة الصليب. فملك المسيح من نوع فريد، مملكتي ليست من هذا العالم. الاول علاقة بين العريس وعروس تعبر عن جوهر الحب بين النفس البشرية وبين المسيح. ثم مظهر ثاني من مظاهر هذه العلاقة هي مظهر الملكية، الملك الذي ملك على خشبة الصليب، أنا ملكه، قد اشتريتم بثمن، فمجد الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الثمن اللي دفع على الصليب هو دم المسيح الفادي. وننتقل لمرحلة ثالثة، هنا الأول مرحلة العلاقة بين العروس والعريس، العلاقة بين العروس والملك، العلاقة الثالثة بين العروس والراعي. هنا دلوقتي دخلنا في مرحلة الرعاية. أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى، أين ترعى، راعي، أين تربض عند الظهيرة. تربض يعني تأيل، وكلمة أيل يعني استريح. الكلمة العربي قال، يعني بدل قال يعني قال الكلام، قال في بيت شعر ابن خفاجة الأندلسي يوسف الجبل، وكم مر بي من مدلج ومؤوه، وقال بظلي من نطي وراكبي. قال يعني استراحة، يأيل وقت الأيالة، وقت الراحة الناس بتريح، يعني الشمس تبقى عمودية والشمس شديد في الحرارة خاصة في الشرق. أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة، لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك. أخبرني يا من تحبه نفسي، قل لي هنا نبص نلاقي العلاقة، علاقة دالة تحول في دالة دلوقتي، في دالة. اخبرني قبل او بلغة الجماعة الصعيدة خبرني، اخبرني. ودي هذه الكلمة لا تحدث الا في الدالة. احنا عندنا صورة جميلة من الدالة في الحديث الذي دار بين ابراهيم وبين الله بخصوص سدوم وعمورة، الصفحة 18 من سفر التكوين. بعد الوليمة التي اعدها ابراهيم لثلاثة رجال، والثلاثة رجال كان الرب وملاكين معه، ربنا يقول ايه لابراهيم؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ دي صورة للدالة. هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ يعني يا ابراهيم اسمع، انا ما خبيش عنك، انا ناوي اعمل كيت وكيت وكيت في سدوم. زي اثنين اصدقاء ماشيين مع بعض، واحد بيظهر سره لهذا الصديق الذي يسير امامه، وابراهيم بدوره ابتدى يتشفع في سدوم وعمورة. اما قال له ان هو هيهلك المدينة، ام ابراهيم يقول فتقدم ابراهيم وقال، قال ربنا افتهلك البار مع الاثيم؟ يعني تاخد العاطل في الباطل؟ ده مين يقدر يقول لربنا كلام زي كده الا اذا كان عنده دالة. افتهلك البار مع الاثيم؟ عسى ان يكون 50 بارا في المدينة، افتهلك المكان ولا تصفى عنه من اجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك ان تفعل مثل هذا، ان تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم؟ حاشا لك. اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ كلام لا يصدر الا عن من انسان له دالة عند الله، دالة كبيرة. فقال الرب ان وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فاني اصفح من المكان كله من اجلهم. وفضل ينقص ينقص زي واحد بيتواصل مع ربنا لغاية ما وصلوا 10. لو 10 في المدينة كان حيصفح المدينة، ولكن للأسف 10 الابرار ما توجدوش، ما توجدش الا لوط، وده هو طلعه من المدينة بواسطة ملاك. اخبرني قلني هذه الدالة تبقى نتيجة الحب. مفيش حاجة تنشئ الدالة الا المحبة، انما اذا انسان سلك بعبارات الدالة من غير ما يكون عنده محبة، ده تجرؤ وجرأة غير محمودة، ليس فيها ادب او تأدب. اخبرني يا من تحبه نفسي، ثابت الاسماء، وقالت يا من تحبه نفسي. وهنا القديس غريغوريوس اسقفنيسوس، وهو شقيق القديس باسيليوس الكبير صاحب القداس الباسيلي، يقول على عبارة يا من تحبه نفسي، يقول هذا هو الاسم الذي ادعوك به يا من تحبه نفسي، لان اسمك فوق كل الاشياء وهو غير مدرك حتى بالنسبة لكل الخلائق العاقلة. هذا الاسم يعلن عن صلاحك ويجذب نفسي اليك. كيف اقدر ان لا احبك يا من احببتني هكذا وانا سوداء، انا سوداء وجميلة، فبذلت ذاتك من اجل القطيع الذي هو موضوع رعاية. يا من تحبه نفسي، حد شد يتجرأ ويقول العبارة دي الا اذا كان بيحب ربنا صحيح؟ فهنا نكذب على ربنا؟ اذا تجرأ انسان في علاقته مع انسان اخر، انما بالنسبة لربنا يستحيل. اذا تجرأ انسان وقال يا من تحبه نفسي، ده لابد ان يكون قد اقتنع حبا فائقا للرب. اين فرع أين ترقد عند الظهيرة. عندما تستبد المخاوف بالإنسان يبحث عن الراعي، ما احنا بيسمونا في الكتاب في العهد الجديد الخراف الناطقة، عندما تستبد المخاوف بالإنسان يبحث عن الراعي الذي يرعاه ويحميه. فالراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ويحميها من الذئاب. هذا هو ما فعله داود حينما اشتدت عليه التجارب، فقصد بيت الله وهتف بالمزمور الخالد: الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حسن حياتي ممن ارتعب، عندما يقترب مني الاشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا، وان حاربني جيش فلا يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا اطمئن. واحدة سألت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كي اعاين جمال الرب واتفرس في هيكله المقدس، لانه اخفاني في خيمتي في ايام الشدة، فطرني بستر مظلته وعلى صخرة رفعني. المعاني اللي في المزامير دي معاني جبارة، يحتاج الانسان لكي يغوص تحت كل معنى من المعاني الى اوقات طويلة والى نعمة كبيرة. وموضوع الراحة بالنسبة للنفس المتعبة هي بيت الله، حيث تلتقي فيه بالراعي والمخلص. فنحن في بيته منا نعمة البلوة، منا نعمة البلوة من قبل المعمودية المقدسة، ونغتزي على جسده المقدس ودمه الزكي الطاهر، ونستظل لا في ظل القدير، ولكن نستظل تحت صليبه، لأن تحت صليبه هناك ينبوع للتطهير، ذلك الدم الذي سال من جنب المخلص على عود الصليب. العروس تسأل العريس الراعي: أين تربض؟ يعني أين تستريح؟ وبتسألي لي أيتها العروس أين عن مكان راحة الراعي العريس؟ تقول: لأني أريد أن أستريح فيه ويستريح هو فيا، فكما هو مكتوب عن الله أنه مستريح في قديسيه. طب اشمعنى بتسأله بتقول له أين تربض، أين ترعى، أين تربض وقت الظهيرة؟ اشمعنى وقت الظهيرة؟ وقت الظهيرة عن الظهر. ووقت الظهيرة حيث تكون الشمس في قوتها، هكذا رأى يوحنا المسيح في سفر الرؤيا، وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، رؤيا 1:16. ولا يتمتع احد بالشمس الا ان كان من ابناء النور وابناء النهار. ان الشمس في قوتها تشير الى شمس البر وهو في كمال بهائه، ومعنى هذا ان العروس تريد ان تلتصق بالرب حبيبها وهو في ملء عظمته وبهائه. انما هل كل ده كل المعنى الذي تخفيه او الذي تنطوي عليه كلمة الظهيرة اين تربض عند الظهيرة؟ لا، دي الظهيرة دي ليها معاني كثيرة، دي بتذكرنا باحداث حدثت في الكتاب المقدس، فاللقاء الذي تم بين ابراهيم وبين السيد الرب في صورة 3 رجال كان وقت الظهيرة، تكوين 18:1. وفيه كان الوعد بأن يكون لسارة ابن تتبارك في جميع قبائل الأرض وهو إسحاق. كان مستودع إسحاق ميتا، كانت عاقرة، وكان إبراهيم شيخا متقدما في السن. إن إنجاب إسحاق يمثل القيامة من الموت، مستودع سارة ميت، فخروج إسحاق من مستودع ميت إنما يشير إلى القيامة من بين الأموات. لقد أقام الرب من موت إبراهيم وسارة حياة وهو إسحاق، أن الاثنين ما كانوش بحكم الوضع الطبيعي الجسدي غير قادرين على الإنجاب بتاتا، أو بتعبير بولس الرسول كان مماتا مستودع سارة. وهكذا بالحب نختبر قوة القيامة فينا. نقطة ثانية بالنسبة لوقت الظهيرة، وقت الظهيرة التقى يوسف بأخيه الأصغر بنيامين، تكون 43-16. وفي هذا اللقاء أنت أحشاء يوسف وما قدرش يحتمل، دخل إلى المخدع وأخذ يبكي. إن كلمة بنيامين تعني أبناء اليمين، هكذا في لقاء العريس والراعي بأبناء اليمين تئن وتحن أحشاءه علينا. نقطتك في وقت الظهيرة، في وقت الظهيرة التقى الرب يسوع بشاول الطرطوسي معلمنا بولس الرسول، في إشارة إلى كده في أعمال 26:13، معلنا عن حبه. فاكتشف شاول الراعي الحقيقي الحي الذي لا يموت. ده اللقاء ده اللي تم بين شاول والمسيح، تم بعد قيامة المسيح بنحو 6 أو 7 سنين، ما تفكروش انه بعد تأسيس الكنيسة مباشرة، لا، بعدها بنحو 6 أو 7 سنين. وجد شاول الحي الذي لا يموت، وصار شاول إناء مختارا يحمل اسم المسيح إلى كثيرين. وماذا عن وقت الظهيرة أيضا؟ إنها الساعة التي التقى فيها المسيح بالمرأة السامرية. لقاء المسيح مع امرأة خاطئة تمثل الخطار، تعب المسيح، وإذ كان قد تعب جلس عند البئر. وما كان من أمر إيمان هذه المرأة وكل أهل بلدتها. ولا ننسى أن وقت الظهيرة